بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن السجود على سبعة أعضاء، ليس كذلك؟ طيب، هل يجوز أن يسجد على حائل؟
نعم، يجوز السجود على حائل لأنه يصدق عليه.
تقصد منفصل ولا متصل؟
بالنسبة نعم، المنفصل يجوز بأنه يسلم ويسجد على خمرة، والثاني أنه يصدق عليه ولو سجد على منفصل على رأسه.
تمام.
والمتصل إن كان بلا حاجة فإنه يكره، وإن كان بلا حاجة فإنه لا يكره.
طيب، أحسنت يا عبد الله. يجوز أن الإنسان يسجد على أطراف أصابعه؟ ها؟ صحيح، أحسنت. طيب، يجوز أن يرفع وراك يا جواد خلفك، يجوز أن يرفع الإنسان يده طوال السجود؟ لماذا؟ أيوة. أيوة صحيح. طيب، إذا وإن وضعها أحيانا يكفي؟ لازم يضعها وقت طويل ولا يكفي لو أحسنت؟ أخذنا جواد من أحسنت من الحديث أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر له ولأمته، وجهه ها؟ أيوة أيوة. طيب، حديث صلى متربعا يا أنس، صحيح ولا ضعيف؟ أيوة. لكن تبين أن الخطأ من أبي داود ولا من حفص بن غياث؟ لماذا؟ ما يدل على أن الوهم حفص. أيوة أحسنت، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث الدعاء بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، إسناده معلول، أعله الأئمة الدارقطني والترمذي وابن عدي وابن حبان وربما غيرهم من أهل العلم. هؤلاء أربعة له علل أربع. العلة الأولى أنه تفرد به كامل ابن العلاء، وكامل هذا موصوف بأنه يخطئ، ومر معنا مرارا أنه دائما ما يكون أو كثيرا كثيرا ما يكون المتفرد موصوف بإيش؟ بالخطأ أو بكثرة الخطأ. العلة الثانية في ألفاظ هذا الحديث اضطراب، فيه زيادة ونقص وتبديل. العلة الثالثة أن هذا الحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة. والعلة الأخيرة أنه معلول، أعله بعض الحفاظ بأنه مرسل. مسائل هذا الحديث بعد أن تبين أنه حديث ضعيف: مسألة الأولى، المؤلف ساق هذا الحديث ليذكر حكم الذكر الذي بين السجدتين، فحكم الذكر الذي بين السجدتين مختلف فيه على أقوال. الأول أن حكم التسبيح والتكبير فهو واجب، الثاني أنه سنة، الثالث أنه لا يشرع أصلا إلا في النوافل. والخلاف في هذه المسألة نظير الخلاف في مسألة التسبيح في ركوع السجود والتكبير، تكبيرات الانتقال. وتقدم معنا أن الأقرب والله تعالى أعلم أن هذه الأذكار في الصلاة واجبة، فيكون الذكر بين السجدتين أيضا واجب، مع أني أشرت مرارا إلى أن الخلاف في هذه المسألة قوي. نحن نقول الذكر بين السجدتين شفيه واجب، لكن لم نأتي المسألة تحديد الذكر الواجب، إنما نتحدث عن الذكر. المسألة الثانية خلاف أهل العلم في الذكر المستحب، اختلفوا رحمهم الله على أقوال. القول الأول أن المستحب أن يقول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، لأن هذا الذكر ثبت في الحديث الصحيح، وهو أصح من حديث ابن عباس الذي معنا. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد. القول الثاني أن الذكر الذي في حديث ابن عباس مقدم على حديث رب اغفر لي، لأن الدعاء الذي فيه أكثر. القول الثالث أن المصلي مخير بين الذكرين، لكن إن اختار المصلي حديث ابن عباس لم يكرره، وإن اختار رب اغفر لي كرره. والراجح القول الأول، لأن حديثه صحيح. الحديث هذا تبين معنى أنه معلول، وتقدم معنا مرارا أن عددا من الحفاظ فرق بين الحديث الضعيف الذي يكون ضعفه بسبب ضعف الراوي وخفة ضبطه ونحو هذه العلل، وبين الحديث الذي يكون ضعفه بسبب أن نحكم على الإسناد أن فيه خطأ. واضح؟ حتى أن عددا من أهل العلم يرى أن الحديث الذي فيه خطأ لا يقبل التقوية بالشواهد، غير قابل للتقوية. لماذا؟ لأنه خطأ، كيف تقوي شيء خطأ؟ أن تجزم أنه خطأ، بخلاف الحديث الذي في إسناده رجل ضعيف نشك هل ضبط أو لم يضبط، فإذا جاءت شواهد قوت. وعدد من المعاصرين تجد يقرر هذه القاعدة ثم في مواضع أخرى يقوي الأحاديث التي فيها خطأ. المهم حديثنا هذا من قبيل الأحاديث التي فيها خطأ، لأن تفرد الراوي من قبيل الخطأ، يعتبر من قبيل الخطأ، فلهذا نرجح ما قاله الإمام أحمد، وهو أنه يستحب للإنسان أن يقول رب اغفر لي. فائدة الثالثة: على القول بوجوب الذكر بين السجدتين يكون الواجب رب اغفر لي وليس ما في حديث ابن عباس، يكون الواجب أن يذكر ما في حديث رب اغفر لي. وهو حديث حذيفة. إذن الراجح أنه على القول، إذن صار خلاصة الراجح أنه يجب على الإنسان بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي، أو نقول يسن حسب الخلاف. من فوائد هذا الحديث وجوب الطمأنينة بين السجدتين، لأن الشارع جعل فيه أو فيها يعني الجلسة ذكرا خاصا، ما يدل على وجوب الطمأنينة ليتسنى له أن يأتي بهذا الذكر. من فوائد هذا الحديث أن ما بين السجدتين موطن من مواطن الدعاء، وله أن يدعو بما ورد وبغيره. وله أن يدعو بما ورد وبغيره. لماذا؟ لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه كان يطيل البقاء بين الجلستين حتى يظن من خلفه أنه نسي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإطالة تعني أنه كان كثير الدعاء. الثاني أنه شرع لنا هذه الأذكار التي في حديث حذيفة وفي حديث ابن عباس، بينما نجد أنه في الركوع والسجود لم يشرع دعاء، وإنما شرع ذكرا وتسبيحا وتعظيما. اقرأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
حديث مالك بن حويرث رواه الإمام البخاري، وهو حديث صحيح ثابت بلا إشكال إن شاء الله. فوائد هذا الحديث: هذه الجلسة تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة، واختلفوا في مشروعية هذه التسمية، فمن أهل العلم من قال هذه التسمية لا تشرع لأنه ليس لها ذكر في الأحاديث، ولأنه ليس المقصود منها الاستراحة، وإنما هي إيش عند من يرى مشروعيتها هي عبادة. ومن العلماء من قال هذه تسمية اصطلاحية لا يقصد منها أنها تسمية شرعية خاصة، مثل أن نقول الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة، وأن هذه اصطلاحات من أهل العلم تقبل التوسيع. مسألة الثانية: حكم جلسة الاستراحة. واختلف أهل العلم في حكم جلسة الاستراحة. قول أول أنها مستحبة، وهو هذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لكن هي الثانية التي استقر عليها قوله. أخبرنا بهذا الخلال واختار هذه الرواية، فهي من المسائل القليلة التي نعرف الرواية الثانية للإمام أحمد. استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أحاديث. الأول حديث مالك بن الحويرث الذي ذكره المؤلف في هذا الباب، الثاني رواية في حديث أبي حميد الساعدي ظاهر إسنادها الصحة، ثالث رواية في حديث المسيء. القول الثاني أن جلسة الاستراحة ليست من العبادات ولا تشرع، إنما صنعها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، فهي كالأفعال التي تكون في الصلاة ليست من جنس العبادة، مثل لو يتروح الإنسان يستبدل أو يراوح بين رجليه، ومثل أي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة ليس للعبادة وإنما لغرض آخر. واستدل أصحاب هذا القول بأن أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعوا هذه السنة ولم ينقل عنهم أنهم فعلوها، ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في آخر حياته، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن كبر وثقل، اللهم صل وسلم عليه، ففعلها لأجل أن يستعين بهذه الحركة على القيام. كما لا يخفى عليكم هذا القول مقابل تماما للقول الأول. القول الثالث أن سنة الاستراحة، أن جلسة الاستراحة مشروعة عند الحاجة إليها لكبر أو لمرض أو لأي سبب، المهم عند الحاجة تشرع. وهذا القول فيه توسط بين الأقوال، عند الترجيح لابد نستحضر أمور. الأول أنه لم يصح في السنة حديث فيه جلسة الاستراحة إلا حديث مالك بن الحويرث، حديث أبو حميد شاذ، الرواية شاذة، وحديث المسيء في صلاته الرواية شاذة. ومما يدل على ضعف هذه الزيادة في حديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أي سنة من السنن المتفق عليها، فكيف يذكر سنة مختلف فيها؟ هكذا قال ابن رجب وهو كلام قوي. والإمام أحمد يقول ليس لهذا الحديث ثان، يعني لا يوجد في السنة حديث آخر فيه سنية الاستراحة. بناء على هذا يعني يقرب أن يقول الإنسان أن القول الراجح القول الثاني. السبب أنه لم يروى عن أحد من الصحابة أنه فعل هذه الجلسة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا القول بأنها سنة دائما هذا ضعيف بلا إشكال، لأن لو كانت سنة لا اقتدى به أكابر الصحابة وعمل في الصلاة في صميم الصلاة ويخالف الهيئة، لا إشكال أن القول بأنها سنة دائما ليس بصحيح. لكن باقي القول الأخير وهو أنها سنة عند الحاجة، الذي يجعل الإنسان لا يرجح هذا القول أنه في العبادات، يعني كيف نقول أنه العبادة تكون عبادة عند الحاجة؟ الإنسان يفعل الأشياء التي يجوز أن يفعلها عند الحاجة رخصة وليست عبادة، واضح ولا لا؟ نقول إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي، ولا نقول أنه سنة، لكن نقول رخصة لك أن تصلي قاعدة. وأنا أرى أن جلسة الاستراحة كحديث إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا، يعني يفعله الإنسان إذا احتاج إليه، ولا نقول هو سنة. معنى سنة أن الكبير الذي يتحامل على نفسه ويقوم خالف السنة، أليس كذلك؟ مع قوة الخلاف في المسألة في الواقع وانتصار بعض أهل العلم في القديم والحديث بقوة جدا للقول بسنيتها، منهم الإمام أحمد استقر قوله على أنها سنة مع أنه رجل مطلع وعارف بأفعال الصحابة والأحاديث ويعني يكاد يستظهر الشريعة، لكن مع قوة هذا الخلاف أنا أرى أن القول بأن هذا يفعل عند الحاجة لا على أنه سنة وهو القول الثاني يعني من أوجه الأقوال، من أوجه الأقوال. وأنتم كما أشرت مرارا المسائل التي يكون الخلاف فيها قوي قد يعني يتردد الإنسان في بعض الأقوال وقد لا يكون الترجيح بين، وهذه مسألة من هذا الباب لأن مالك نقلها على أساس أنها سنة فيتردد فيها الإنسان، لكن الراجح والذي يميل إليه الإنسان هو القول الثاني. ولهذا تجد الذين يرجحون القول الأول من الأشياء التي يعتمدون عليها أن أبو حميد الساعدي صلى في إيش عشرة، ويقولون هؤلاء العشرة كلهم يرون أن جلسة الاستراحة سنة. في الواقع لو كان هذا الحديث صحيح لكان كلام قوي جدا لأن الآن معنا عشرة من الصحابة، لكن هذا الحديث لا يصح، ما يبقى معنا إلا حديث مالك رضي الله عنه جاء في آخر وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر ورآه يجلس هذه الجلسة ولم يتابعه أحد في أنها سنة، هذا يقوي كما قلت أنها ليست سنة. إذا تبين معنا أن هذه الجلسة ليست سنة، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينكر أن يتفرد صحابي جاء متأخرا للمدينة بسنة لم ينقلها غيره، لأنه إذا تقرر كما قال الإمام أحمد أنه لم ينقل حديث لم يأتي استراحة إلا في حديث مالك فهذا دليل على أنها هكذا. من فوائد هذا الحديث دقة الصحابة في نقل الصلاة، من فوائد هذا الحديث أن بعض الصحابة قد لا ينقل عملا من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرى أنه سنة، لأن نقول جلسة الاستراحة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصور أنه لم يره إلا مالك من الصحابة كلهم، يعني ما رآه إلا مالك فقط لم يصنعها إلا عند مالك رضي الله عنه، يكاد يجزم الإنسان أن مالك وغيره رأى لكن الذي نقلها مالك، هذا دليل أن باقي الصحابة رأوها ولم ينقلوها لأنهم يرون أنها ليست سنة. اقرأ.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقومه أو دعا على قومه، صححه ابن خزيمة.
أيوه.
وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث رواه خمسة إلا أبا ذر.
حديث أنس في القنوت حديث متفق عليه فهو صحيح، أما بالنسبة لرواية أحمد والدارقطني فهذه الرواية في إسنادها أبو جعفر الرازي، وأبو جعفر الرازي هذا تفرد برواية هذا اللفظ، والحافظ ابن القيم يحكي إجماع أهل العلم على أن ما تفرد به أبو جعفر لا يقبل، لأنه كما قال ابن حبان ينفرد عن المشاهير، ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وعبارة يعني قوية جدا، لأن تفرده عن المشاهير أشد من تفرده عن غيره، ليس كذلك؟ أن تفرد الإنسان عن إنسان مشهور دليل أكبر على أنه أخطأ. إذن ابن القيم يحكي الإجماع على أنه لا يقبل، ولهذا نجد أن الأثرم وابن رجب وابن كثير يعللون هذه الرواية ويرون أنها لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنس الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، فهذا إسناده ظاهره الصحة، ولذلك صححه الحافظ ابن حجر والحافظ ابن عبد الهادي، وإن شاء الله هو صحيح لا إشكال فيه. وحديث سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه، هذا حديث صححه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر، فهو صحيح إن شاء الله. قوله يدعو على أحياء من أحياء العرب، يقصد بالأحياء يعني القبائل، والذي نقل لنا من القبائل التي دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم أربع: لحيان ورعل وعصية وذكوان. هذه القبائل الأربع دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، وذلك حين قتلوا القراء. من فوائد هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم العجيب بأمر هؤلاء القراء، حتى أن الصحابة قالوا اهتم لهم ما لم يهتم لأي أمر آخر. وتصور أنه جلس صلى الله عليه وسلم شهر يدعو، شهر يدعو لهؤلاء. هؤلاء القراء كانوا كما صح على خير، كانوا يحتطبون بالنهار، ثم في آخر النهار يشترون الطعام، ثم في الليل يجلسون يتدارسون القرآن، وفي آخره يصلون، فكانوا على خير عظيم جدا. هذا أولا. ثانيا أن اختلفت الرواية في سبب قتلهم، لكن أشهر الروايات أن هؤلاء القبائل قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من يفقههم في الدين، فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القراء فقتلوهم. ففي هذا إغاظة للمؤمنين وقتل غيلة مما يشحن النفوس عليهم. ثالث أنه نزل في حق هؤلاء قرآن يتلى، إلا أنه نسخ، إلا أنه نسخ. أخبروا عنا الآية، أخبروا عنا أن قد أن لقينا ربنا وأن قد رضينا عنه ورضي عنا. فنزول قرآن وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر يدعو على أناس بأسمائهم في الفجر، بأسمائهم، شهر من النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقيم وزنا لأهل الخير ويعطيهم حقهم من التقدير والإكرام، لأن هؤلاء كانوا على خير عظيم وقتلوا ظلما. من فوائد هذا الحديث جواز الدعاء على أناس بأسمائهم، أو الدعاء لأناس بأسمائهم في داخل الصلاة ولو الفريضة. فإذا ما قد ينكره بعض الناس أحيانا في قنوت النوازل من تسمية أحد في الدعاء، هذا إنكاره هو المنكر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأناس بأسمائهم وعلى أناس بأسمائهم. من فوائد هذا الحديث مشروعية قنوت النوازل، وإلى هذا ذهب الجمهور الشافعي والحنابلة والأحناف. لصحة الأحاديث في قنوت النوازل. القول الثاني المالكية أن قنوت النوازل لا يشرع، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، فإذن هو منسوخ. والجواب عليه أنه تركه لزوال سببه صلى الله عليه وسلم. والراجح هو هذا الراجح، مشروعية قنوت النوازل. من فوائد هذا الحديث أن حديث أنس دال على مشروعية القنوت في الفجر دائما، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني أنه لا يشرع، والأحناف أو الحنفية شددوا وقالوا بدعة، واستدل أصحاب هذا القول بحديث طارق الذي معنا أنه قال محدث يا بني، واستدلوا بأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في كل يوم في صلاة الفجر ويؤمن أصحابه على دعائه لنقل هذا القنوت كما تنقل عدد ركعات الصلاة ومواقيت الصلاة وما يجهر فيه من الصلوات وما يخافت فيه من الصلوات، يعني لنقل نقلا متواترا، يعني لنقل نقلا متواترا. وسدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، ولو كان يقنت دائما لنقل لنا. فإن قيل كيف يذهب أحد لمشروعية القنوت في صلاة الفجر مع هذه الوضوح الأدلة، فالجواب الحقيقة المسألة ليست بهذه الصفة التي نراها، توجد أحاديث ظاهرها القنوت. مثلا صح عن أبي هريرة أنه صلى بالمسلمين ثم لما قام من الركعة الثانية في صلاة الفجر قنت في غير نازلة، ثم لما سلم قال إني لأشبهكم صلاة بصلاة النبي أو إني لأقربكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وش معناه؟ أنه كان يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع، فما هو الجواب عليه؟ لا لا، قنوت خير قنوت نوازل، قنوت فجر. يعني أن ترى قنوت الفجر سنة، ليش ما نقل لنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم؟ خالف أحسنت، يعني هذا أحسن جواب أجابوا به، وهو أنه لبيان الجواز أو لتعلم السنة. لو كان لكن لو قال قائل يعني في الحقيقة هذا الجواب فيه تكلف، وإن كان قال به أئمة لكن فيه تكلف وفيه إيش بعد عن ظاهر النص، أبو هريرة يصلي ويبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت، فالجواب هذا الجواب ليس فيه تكلف. لماذا؟ لأن الجواب إذا كان فيه بعد لكنه مستند إلى قرائن أخرى صار صحيحا، والقرائن الأخرى عندنا هنا أن عامة الأحاديث تؤكد على عدم وجود إيش قنوت الفجر، فأي حديث صريح في قنوت الفجر يجب أن نؤوله، ولو كان التأويل أحيانا فيه شيء من إيش لأننا نعتمد على قرائن أخرى. هذا صحيح، هذا صحيح وليس تعسفا، بل لابد من هذا، لأن لو رجحت حديث أبو هريرة لكنت تركت ما هو أقوى منه وأصرح وأوضح منه. فلأنه أول هذا الحديث وإن كان في بعض التأويلات بعد خير من أن نقول بحديث بعيد. من فوائد هذا الحديث بيان محل الركوع، محل القنوت هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول القنوت لا يكون إلا بعد الركوع، ويستدل أصحاب هذا القول بأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت إلا بعد الركوع، يعني في النوازل. قول الثاني أنه قبل الركوع لأنه مروي عن عمر، بل بعضهم يقول مروي عن الخلفاء الأربعة. والقول الثالث أنه يجوز أن يكون قبل الركوع وبعد الركوع، لقول أنس القنوت بعد وقبل الركوع. والراجح أن القنوت بعد الركوع، ويجوز أن يفعل أحيانا قبل الركوع، لأن النديم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم خير من أن نوازن بينه وبين أثر عن عمر، بحيث نجعل هذا الأمر مستوي الطرفين. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني لي شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من عليك، تباركت ربنا وتعالى. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عليك. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف.
أنا اقترحت على بعض الزملاء بمناسبة اختيار الإمام مالك هنا وفي مسائل كثيرة، اقترحت عليه مشروع جمع أقوال الإمام مالك التي خالف فيها الأئمة الأربعة وخالف فيها نصا، والغرض من البحث أن نحاول نجد سبب في بعض الأقوال التي يذهب إليها مالك تكون غريبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نرجع إلى حديث الحسن رضي الله عنه في دعاء قنوت الوتر. هذا الحديث روي من طرق كثيرة، ولكن زيادة أقولهن في قنوت الوتر، كلمة في قنوت الوتر، هي التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم في الإثبات والنفي. فجاءت هذه الرواية من طرق ثابتة، رواها أبو إسحاق السبيعي وابنه يونس رحمهم الله، بينما نجد أن رواه آخرون لم يذكروا هذه الرواية، وهم شعبة والحسن بن عبيد الله. إذن لابد أن نقارن بين رواية شعبة وبين رواية أبي إسحاق السبيعي وابنه. إذا أردنا أن نقارن نجد أن ابن حبان يقول شعبة أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنه، يقول مثل ابن إسحاق وابنه. ابن حبان رجل يعني دقيق صاحب استقراء وتتبع، لما يقول شعبة أحفظ من 200 يعني، إذا الإنسان يعني قرأ هذه الكلمة هل يشك أن رواية أبي إسحاق شاذة، وأنه لا يمكن أن يضبط أبو إسحاق لفظ وينساه شعبة، بل هذا دليل على أنه جاء بلفظ من عنده. ولهذا نجد أن ابن خزيمة وابن حبان والبزار وأحمد وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم ربما لم أذكرهم الآن كلهم يرون أن أبا إسحاق أخطأ في هذه الرواية وأن شعبة أصاب وأن شعبة هو الذي أصاب. فإذا ذكر كلمة في قنوت الوتر لا تصح في حديث الحسن رضي الله عنه، فإذا لا يصح أن يكون هذا الحديث من أدلة دعاء قنوت الوتر. ثانيا زيادة ولا يعز من عديت، هذه الزيادة تفرد بها عمرو بن مرزوق وهو من أصحاب شعبة، وهو من أصحاب شعبة، يعني روى هذا الحديث عن شعبة عدد من الرواة تفرد بهذه اللفظة هذا الراوي عمرو بن مرزوق، ولا شك أنه وهم لأن شعبة كما تقدم معنا له أصحاب كثر ثقات وأئمة، فإذا لم يأتوا بهذا اللفظ دل على وهم من أتى به. أما حديث ابن عباس الأخير فهو حديث ضعيف أيضا لأن فيه ابن هرمز وهو رجل مجهول لا يقبل منه أن يتفرد بمثل هذه السنة المهمة. ها؟ إيش؟ وين زيد النسائي؟ شيء؟ ما شفته. صفحة كم؟ أي ما شفتها هذه مراجعتها، لكن يعني هي ضعيفة بلا إشكال بس تحتاج من يراجعها. طيب من فوائد هذا الحديث حكم القنوت. حكم القنوت يعني هل يقنت إذا صلى الإنسان الوتر هل يقنت أو لا يقنت، فيه خلاف شديد. سنكتفي بأقوال الأئمة الأربعة، أقوال الأئمة الأربعة، بين الأئمة الأربعة تفاوت في حكم هذه المسألة. القول الأول أنه واجب، أن القنوت واجب، وهذا يعني مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر بعد الركوع، فدل هذا على أنه لا بد من القنوت بعد الوتر، وهذا الحديث ضعيف لا يصح. طيب قول الثاني أن القنوت لا يشرع وهو محدث، وهذا مذهب المالكية، ودليلهم أقوى من دليل الأحناف لأنهم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قط أنه دعا في الوتر في القنوت، وإنما دعا في النوازل فقط. القول الثالث أن القنوت خاص بشهر رمضان فقط لأنه المروي عن الصحابة، وهذا مذهب الشافعية، وعلى هذا لا يشرع أن يقنت الإنسان طول العام. قول الحنابلة الأخير أن القنوت أن دعاء القنوت مشروع في جميع السنة، واستدلوا على هذا بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في النوازل ودعا وأن أصحابه دعوا في رمضان فنقيس عليه سائر السنة لأن هذا دعاء. إذن المذاهب الأربعة تفاوتت من القول بالوجوب إلى القول بأنه لا يشرع أصلا. القول الأخير أنه مشروع في النصف الأخير من رمضان فقط، الأخير من رمضان، واستدلوا أيضا بأن الحسن يقول كانوا لا يقنطون إلا في النصف الأخير من رمضان. والراجح أن الأمر فيه سعة، لأن الآثار المروية والأقوال عن السلف فيها اختلاف كثير، وليس في المسألة نصوص واضحة، وإن كان القول الخامس قوي جدا، قول الخامس فيه قوة ولو قيل أنه مثلا في رمضان لا يقنت إلا بعد منتصف الشهر وفي